هي كان الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي وجواز اجتماع الأمر والنهي. ذكرنا أن في هذه المسألة يتعرض صاحب الكفاية يتعرض لعدة مقدمات في بداية هذه المسألة قبل أن يذهب إلى تحقيقها والأدلة أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي أو يمتنع اجتماع الأمر والنهي. في المقدمة الأولى والجهة الأولى ذكر بأنه ذكر السيد رحمة الله عليه أمرين. الأمر الأول أنه عدم اجتماع الأمر والنهي، هذا أمر بديهي أن الأمر والنهي من جهة المبدأ، من جهة الملاك، من جهة المصلحة والغرض الذي يكون للأمر والنهي لا يجتمعان، عمل فيه مفسدة أو مصلحة ملزمة، وفعل توجد فيه إرادة أو أمر فيه إرادة والنهي فيه كراهة مثلا. فبالتالي كأمر ونهي من جهة المبدأ وكذلك من جهة المنتهى الباعثية والمحركية غير الزاجرية، النهي فيه زجر على أي معنى من المعاني التي أخذ فيه النهي. المهم النهي راح يكون في مقالب الأمر، الأمر فيه باعثية ومحركية والنهي فيه زاجرية، فلا يجتمع سواء كان في المنتهى أو في المبدأ. فلذلك قال بأنه البحث هو ليس كبرويا هل يجتمع الأمر والنهي أو لا يجتمعان، وإلا مسلم أنه لا يجتمعان، سواء قلنا أن هناك تضاد حقيقي بين الأحكام الشرعية أو قلنا لا، أن الأحكام الشرعية أحكام أمور اعتبارية والأمور الاعتبارية لا تضاد بينها. فعلى كل المسألة كل المبنيين لا يجتمع الأمر والنهي، اختلاف المبدأ، مبدأ هذا الأمر والنهي، ملاكه، غرضه، المصلحة المترتبة، وكذلك المنتهى والباعثية والمحركية والزاجرية التي تكون بين الأمر والنهي. لكن كلامنا أنه ليس في أن الأمر والنهي يجتمعان أو لا يجتمعان، المسلم عدم الاجتماع، لكن الكلام أنه ما يظهر من بعض الأحيان من تصادم الأوامر والنواهي وعدم التمكن من امتثالهما، أو أن يقع المكلف في حيرة في بعض الأحيان أن هناك أمر وأمر ونهي، وبسوء اختياره وصدفة يقع هو في مقام امتثال هذا الأمر والنهي. ففي هذا المورد الخاص الذي ظاهره عرفا هو اجتماع الأمر والنهي، ظاهره عرفا أن يكون هذا المورد وهذه الصلاة التي يصليها ظاهرها الاجتماع والأمر والنهي، هنا يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع، يجتمع الأمر والنهي هنا أو يمتنع اجتماع الأمر والنهي. فتحقيق الأمر صوريا أنه اجتماع الأمر والنهي هذا باطل، ما حد يقول به يعني ما ممكن، لكن ما تحقق هنا في الخارج هنا اجتمع الأمر والنهي أو لم يجتمع الأمر والنهي. فالتحقيق وطرح هذه المسألة هو طرح بحث صوروي أنه في هذه الموارد عندما جاء في صلاة في الدار المخصوبة هنا اجتمع الأمر والنهي، أو جنب غافل عن جنابته دخل إلى الحرم، إلى الحرم المكي يريد أن يطوف، هنا الجنابة مانعة، هناك نهي عن والصلاة والطواف لا يكون إلا بطهارة من الجنابة، ويريد أن يطوف، فهنا أيضا قد تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. ففي هذه الموارد التي تحقق فيها صدفة التقاء بين الأمر والنهي وعرفان صار هناك التقاء، هل هذا الالتقاء التقاء حقيقي واجتمع في هذا المورد أو لم، أو امتنع الاجتماع، هل هناك اجتماع أو لم يكن هناك اجتماع؟ لأن الاجتماع غير جائز هنا، عندما التقيا عرفا أكو اجتماع، حتى نقول يمتنع الاجتماع لو نقول ما أكو اجتماع هنا فيجوز الاجتماع. ليش ما أكو اجتماع؟ لأن هذا ظل هذا، هذا يم هذا، هذا ظل يم هذا، صحيح هذا فعل واحد لكن هذا الفعل الواحد تعنون بعنوانين، صحيح أنا واقف هنا أنا أصلي لكن الصلاة هي المأمور بها والغصب هو المنهي عنه. فهنا العنوانان هذا الفعل الواحد تعلن بعنوانين والعنوانان مختلفان خلص. التكليف تعلق بالعنوان، التكليف تعلق بهذا العنوان، التكليف تعلق بهذا العنوان، وهذا العنوان مختلف عن هذا العنوان، إذن هنا يجوز الاجتماع، لأن كل تكليف تعلق بعنوان وهذا التكليف تعلق بعنوان، فإذن يجوز الاجتماع. إذا قلنا لا، أن هذا التكليف لم يقتصر على هذا العنوان وإنما انتقل إلى هذا الفعل الخارجي إلى المعنون، وهذا النهي الذي تعلق بالغصب ما وقف على حد الغصب وإنما انتقل إلى المعنون ولا الفعل الخارجي، فصار هذا الفعل الواحد هو مأمور به ومنهي عنه. هنا نبري يقول لا يمتنع الاجتماع، ماكو اجتماع، يمتنع الاجتماع، وبالتالي حينئذ إذا صار امتناع الاجتماع فإذا يجب أن يتقدم أخ أحدهما ويكون هناك تعارض بينهما. أما في الجواز لا، هذول ظاهرهم الاجتماع، لا كل واحد منهم ماذا؟ كل واحد يم الثاني بعدهم، فهذا في حينئذ يتزاحمان أيهما الذي يقدم وأيهما الذي يؤخر. فإذا المسألة هنا مسألة بحث صغروي، وهذا البحث الصغروي أن الاجتماع ممتنع، القاعدة أن الحكمين الشرعيين لا يجتمعان للاختلاف بينهما مبدأ ومنتهى. في هذه الموارد هل هي من الاجتماع الممتنع أم يجوز الاجتماع بينهما؟ هنا لأنه مو من الاجتماع الممتنع، الاجتماع ممتنع لأن الأمر والنهي ملاكهما ومبدأهما ومنتهاهما مختلف فلا يجتمعان، فالقاعدة أن الاجتماع ممتنع. فلما أبحث في هذه المسألة لا أبحثها كبرويا، أبحث في هذه المسألة أن صغرويا هذا المسكين اللي شاءت الأقدار أن يدخل في هذه الأرض المقصورة، هنا توجه إليه خطابان، هذول الخطابين في هذا المورد من الاجتماع الممتنع، لو هنا مو اجتماع ممتنع واقع، هذول مو مجتمعين، هذول جاي واحد من الثاني. فالبحث حينئذ ماذا يقول؟ بحث صغروي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اجوا قالوا يابا احنا عندنا مسألة أخرى سوف نبحث عنها وبحث عنها القدماء، وهو أن النهي يقتضي الفساد أو لا، ما الفارق بين المسألتين؟ ما هو الفارق بين هذه المسألة وتلك المسألة؟ لا تصلي في الحمام، هنا نهي تعلق بماذا؟ تعلق بعنوان، وهذا العنوان هو الصلاة، والصلاة أمر مستحب أو أمر واجب يعني محبوب، هنا اجي النهي عن الصلاة في الحمام، هناك اجيتوا بتبحثون في مسألة النهي يقتضي الفساد أو لا، أن هذه الصلاة التي يصليها في الحمام تقع فاسدة أو ليست فاسدة، إذن ما الفرق بينها وبين ما نحن فيه؟ يقول الفرق واضح، الفرق في مسألتنا هنا يوجد أمر بالصلاة ويوجد أمر بالغصب. الكلام أن الأمر بالصلاة والأمر بالغصب عندما اجتمعا في هذا المورد، هل الأمر الصلاة سرى إلى متعلق الغصب إلى متعلق النهي فصار الغصب هنا صلاتيا، أو أن الغصب سرى من متعلقه إلى متعلق الأمر وهو الصلاة فصارت الصلاة غصبية؟ أكو سريان لو ما أكو سريان؟ إذا صار سريان إذن هذه الصلاة حينئذ صارت منهي عنها فتدخل في تلك المسألة. فإذا يقول صاحب الكفاية ومعه السيد رحمة الله عليه أن الجهة المبحوث عنها في كل مسألة تختلف عن الثانية، البحث في اجتماع الأمر والنهي هو بحث عن أن الأمر المتعلق بالطبيعة والصلاة والنهي المتعلق بالطبيعة يسري إلى متعلق الآخر لولا، يسري من العنوان إلى المعنون لولا بناء على السريان راح نكون ممتنعين، وبناء على عدم السريان بعدهم من بعض. فإذا البحث في سريان الأمر والنهي، الجهة المبحوث عنها هي هذه. أما في إصلاء النهي الفساد أبحث قضية كبروية، إذا تعلق النهي في شيء هل هذا يعني هو من البداية النهي متعلق بأمر عبادي؟ الشارع متوجه أن هذا النهي تعلق بأمر عبادي، فهذا النهي المتعلق بأمر عبادي يتسبب بحرمة تكليفية فقط أم لا حرمة وضعية وفساد وضعي بأن هذه الصلاة غير صحيحة؟ يعني هل هذا النهي الذي تعلق بهذا الأمر العبادي مباشرة تعلق بالأمر العبادي، مو النهي شيء والأمر شيء وصدفة التقيا هنا حتى نبحث هنا صار اقتضاء النهي الفساد لو ما صار؟ واضح شلون؟ فإذن هذيك المسألة بحثها كبروي، أن الشارع من البداية سلط النهي لمن؟ وجه النهي إلى تلك العبادة، فهو متوجه إلى تلك العبادة، وهناك نهي عن تلك العبادة، وهذا النهي متقدم على تلك العبادة، لكن غايتها هذا النهي فقط يثبت الحرمة التكليفية لو يثبت الفساد العلاقة بالصحة والعدم. فإذا المسألة كبروية، والجهة المبحوث عنها هو جهة أن هذا الأمر والنهي المتوجه إليها إلى العبادة يقتضي فسادها بعد التسليم بأنه يقتضي الحرمة التكليفية. هاي الحرمة التكليفية يعني هل يمكن أن أتقرب إلى الله بما هو حرام؟ إهدان لا، إجا أمر صلاة، أمر غصب، النهي عن الغصب، أكو أمر صلاتي. الشارع ما قال صلي في المكان المغصوب، الشارع ما قال لا تصلي في المكان المغصوب، قال لا تقصد. كل منهما متوجه إلى متعلق غير المتعلق الثاني، لكن سوء اختياره صدفة كذا التقيا في هذا المورد. فلذلك يقول، فلذلك الجهة المبحوث عنها في كل منهما يختلف عن الثاني. نعم بناء على الامتناع. شنو يعني الامتناع؟ يعني سريان الأمر والأمر من والنهي من المتعلق من الطبيعة من العنوان إلى المعنون، هنا صارت هذه الصلاة منهي عنها، فتدخل جزئية وصغرى لتلك المسألة. فإذا الأصل في الفرق بين المسألتين هو الفارق بينهما. صاحب الفصول عليه الرحمة قال لا، ذهب إلى أن الفارق بين المسألتين أن اختلافهما في المتعلق، أنه بين متعلق الأمر ومتعلق النهي في اجتماع الأمر والنهي قد يكون هو العموم والخصوص المطلق، وقد يكون هو العموم من وجه، يعني بين متعلق الغصب ومتعلق النهي والغصب ومتعلق الأمر والصلاة فبينهما عموم من وجه. أما بين متعلق النهي والأمر في اقتضاء النهي والفساد في الفساد هو الاختلاف بالإطلاق والتقييد، أنه صلي مطلقة ولا تصلي في الحمام مقيد على الصلاة في الحمام، فمتعلق الأمر وهو الصلاة مطلق، ومتعلق النهي هو ذلك المطلق المقيد، فالاختلاف بينهما في المتعلق وهو الإطلاق والتقييد. الآخرين أجابوا عنه قالوا صحيح، إحنا نسلم أن العلاقة أكو عموم من وجه، تارة العموم مطلق بين الاجتماع بين الأمر والنهي في اجتماع الأمر والنهي، وهنا أكو اختلاف، لكن هذا الاختلاف في المتعلق ما يؤدي إلى كونهما مسألتين، وإنما الذي يؤدي إلى كونها مسألتين هو اختلاف الجهة المبحوث عنها. الجهة المبحوث عنها إذا كانت مختلفة حينئذ يستحق هذه أن تجعل مسألة ومسألة أخرى. أما مجرد اختلاف المتعلق أن المتعلق بهذه الجهة كذا وبهذه الجهة كذا فإن هذا لا يؤدي إلى اختلاف الباحث. صاحب القوانين عليه الرحمة ذهب إلى أنه الاختلاف بين المسألتين هنا هو أن المسألة هنا البحث فيها عقلي في اجتماع الأمر والنهي، هناك بحث عقلي أنه عندما يكون هناك أمر ونهي واجتمع في هذا المورد هل العقل يحكم بجواز الاجتماع أو يحكم بامتناع الاجتماع، فالحكم فيها عقلي. بينما في المسألة القادمة البحث أن هذه الصيغة لا تصلي في الحمام وهذا النهي الوارد فيها هل هذا النهي له دلالة على الفساد بأحد الدلالات الثلاث؟ لو ليست له دلالة على الفساد فالكلام هناك في الدلالة اللفظية أن النهي الوارد واللفظ الوارد هل فيه دلالة أو ليست فيه دلالة، والكلام هنا بحث عقلي. هذا اللي ذكره السيد صاحب القوانين رحمة الله عليه، قالوا بأن هذا ليس موردا يعني لا يؤدي إلى اختلاف المسألتين، وإنما البحث في كليهما عقلي، لأن هناك أيضا راح نبحث أن النهي يقتضي الفساد هل هناك دلالة التزامية أو ليس دلالة التزامية، فهناك دلالة عقلية لو ماكو دلالة عقلية، والحاكم بالدلال والحاكم بوجود دلالة التزامية أو لا هو العقل. ثانيا أنه نحن نتكلم في قضية كبروية اقتضاء النهي قد يكون الدليل على الحكم الشرعي وهو النهي ليس اللفظ، وإنما قد يكون الإجماع قد يكون السيرة، فلا توجد هناك دلالة لفظية فلا يوجد هناك لفظ دال على النهي، فلذلك ليس يعني لا لا يكون هذا هو الضابطة التي تؤدي إلى الفرق بين المسألتين. فالضابطة في الفرق بين المسألتين هي اختلاف جهات البحث، لما جهة البحث تكون مختلفة حتى لو كان العنوان واحد لكن هذه من جهة وهذه من جهة أخرى فتتعنون مسألتان ولا تتعنون مسألة واحدة. فإذا فإذا النقطة الأولى أو الجهة الأولى من جهات المقدمة لهذا البحث هو أن هذه المسألة نعلم اختلافها عن المسألة القادمة وهي اقتضاء النهي الفساد. الجهة الثانية التي تعرض لها هو أن اجتماع الأمر والنهي في واحدة، ما المراد بهذا الواحد؟ الواحد له إطلاقات متعددة، الواحد تارة يطلق على الواحد الشخصي والجزئي الحقيقي، وتارة يطلق الواحد ويراد به ما هو جامع بين اثنين ويكون بين زيد وعمر هناك وحدة بالنوع بينهما، هناك وحدة بالجنس، وهناك مفاهيم هي واحدة لكنه واحد جنسي، فهناك واحد شخصي عندما يكون جزئيا حقيقيا، هناك واحد جنسي عندما يكون له مفهوم يتعدد وتعدد الانطباق على كثيرين، وهناك واحد بالنوع وواحد بالجنس عندما يعني الواحد الجنسي عندما تكون هناك واحدة مفهومية قابلة للصدق على كثيرين، الواحد بالنوع عندما تكون عدم وحدة مصداقية، يعني زيد وعمر نقول هما واحد بالنوع يعني من جهة نوعهما واحد، هذا ما تطلق للواحد. تارة يكون الواحد في قبال المتعدد، يعني هناك واحد خارجي وهناك متعدد خارجي، هناك وحدة خارجية هذا واحد خارجي وهناك متعدد خارجي، فالوحدة في قبال المتعدد. تارة تكون الوحدة واحد مصداقي في قبال الواحد المفهوم، هناك وحدة مصداقية خارجة وهناك وحدة مفهومية، فعندما يقول اجتماع الأمر والنهي في واحد ما المراد بهذا الواحد؟ هل هو الواحد الشخصي هو الواحد النوعي، الواحد الكلي خلينا نقول في قبال الواحد الشخصي، هل هو الواحد المصداقي في قبال الواحد المفهومي، هل هو الواحد الخارجي في قبال التعدد الخارجي، أي من هذه الواحد يريد؟ يقول إذا خصصناها بالواحد الشخصي حينئذ الواحد الشخصي، يقول الواحد الشخصي عن الجزء الخارجي، والأمر عندما يتعلق بطبيعة، يتعلق بشيء، يتعلق بشيء، وهذا الشيء مهما جعلت له قيود، مهما جعلت له قيود فلن يكون الجزئية الخارجية، وإنما هو قابل. حتى الصلاة في الدار المخصوبة، الصلاة في الدار المخصوبة أيضا كلية، باعتبار ممكن أن تصدق الآن والظهر والعصر، لها أفراد متعددة. فلذلك قال بأنه لا يراد الواحد الشخصي، وإنما هناك وحدة كلية، وحدة جنسية، وحدة نوعية. هذا الواحد قابل لأن يصدق عليه كثيرون، هذا الواحد قابل للصدق على كثيرين، لأنه مهما هذا مهما قيدته فإنه يكون قابل للصدق على كثيرين. الوحدة هنا ليست وحدة المصداق، ليست وحدة مفهومية، لأن إذا قلنا وحدة مفهومية تشمل السجود لله والسجود لغير الله، السجود لله مأمور به، السجود لغير الله منهي عنه، لكنهما لا يجتمعان بحال، وإن كانت بينهما وحدة جنسية لكنه ليست وحدة مصداقية. هذا السجود الخارجي إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله. فإذا الواحد المراد إدخاله والمراد الحديث عنه هو الواحد الكلي والواحد المتعدد، الواحد المصداقي في مقابل المتعدد المصداقي، وتعدد المصداق خارجه. تارة الأكو عند أمر له مصداق خارجي، تارة الأكو نهي أو مصداق خارجي. إذا اتحد مصداقهما الخارجي عرفان، هذا الاتحاد في المصداق الخارجي عرفان، هذا هل هو بالدقة اجتماع للأمر والنهي حتى يكون ممتنعان؟ لو بالدقة ليس اجتماع الأمر والنهي حتى يكون ممتنعان. في الحديث هنا أن هناك وحدة مصداقية، هذه الوحدة المصداقية وحدة عرفية، أن العرف يرى أن هذا الواحد، أن هذا المورد عندما يصلي في هذه الأرض المخصوبة هذه الصلاة هي مأمور ومنهي عنها. هنا يجي العقل يقول لا، أنه بالدقة هل هذا المصداق هو مصداق لكليهما حتى نقول بالامتناع؟ لا، أن هذا المصداق ليس لكليهما، وإنما هناك تقارب بينهما، عقلا الطبيعة المأمور بها هي الصلاة، وعقلا الطبيعة المأمور بها ماذا؟ هي الغصب. فلذلك إذا قلنا أن الأمر يسري من الطبيعة للعنوان، يسري من الطبيعة للعنوان، يعني يسري من الطبيعة للمعنون، يعني يتعدى، لما يتعدى يصير امتناع، لما يصير امتناع إذن هنا المأمور به هذا الفعل، لأن سر الأمر من العنوان إلى المعنون هذا الفعل الخارجي، المنهي عنه الغصب، الغصب سرى المن سرى إلى هذا الفعل الخارجي. إذن هناك فعل خارجي أصبح مصداقا بالدقة للأمر وللنهي، فهذا معنى أن هناك تكاذب بين الدليلين، بين مدلول الدليلين، فيجب أن يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر. من الذي يتقدم ومن الذي يتأخر؟ هذا نرجع به إلى أحكام التعارض. فلذلك قال بناء على التعدي والسراية تكون المبنى هو امتناع اجتماع الأمر والنهي، وتدخل المسألة في باب التعارض، ونروح نشوف مرجحات باب التعارض. وبناء على عدم السريان، بناء على عدم السريان يبقى الأمر توجه إلى هذه الصلاة، النهي توجه إلى هذه الغصب. هنا شنو هنا اجتمع مع بعضهم البعض لكن لم يتحدا، لم يسري. إذن أنا في مقام الامتثال أمتثل لأيهما؟ هنا يقول يدخل في باب التزاحم، وباب التزاحم هنا يفصلوه في 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 فرعين، إما أن تكون هناك مندوحة أو لا تكون هناك مندوحة. يعني إما أن يكون لا يوجد لديك خيار آخر أبدا، واحد قافض عليك الباب وطالع، يا تصلي هلالي يوم تصلي أصلا، يصلي يوم تصلي، فيقع التزاحم أيهما المقدم. أو لا، كان لك خيار أن تطلع إلى مكان آخر وتصلي في مكان آخر. هنا عندما تصلي في مكان آخر ويجوز لك الذهاب إلى مكان آخر، أيضا تقع في التزاحم لو ما تقع في التزاحم، أيضا تقع في التزاحم لو ما تقع في التزاحم. يعني إذا كان لك بدل لأن تصلي إلى مكان آخر وإجي صليت هنا، هاي صلاتك تقع صحيحة أو ما تقع صحيحة؟ تقع صحيحة أو ما تقع صحيحة؟ فلذلك المرز الناعني ذهب إلى أنه حتى لو كانت هناك مندوحة، حتى لو كان هناك مندوحة، فالمورد يكون موارد تزاحم. وإذا كان موارد تزاحم فالصلاة التي لها بدل تتأخر، والنهي الملاص الذي لا بدل له هو الذي يتقدم. في مقابل هذا الرأي السيد رحمة الله عليه يقول لا، يقول أنه إذا كان تزاحم أو ما صورته التزاحم بين ما له بدل وما ليس له بدل، إن هذا مو تزاحم أصلا، لأن ما له بدل يستطيع أن يعني التزاحم ليش يصير؟ يصير تزاحم عندما لا تستطيع أن تجمع بين التكليفين، هذا التزاحم. عند عدم المندوحة هناك تزاحم، يا هذا التكليف يا هذا التكليف. عند وجود المندوحة يعني عندك بدل، فيمكن الجمع بين هذين البدلين، تخلص وأدي الصلاة في مكان آخر. فلذلك لا تقع عند وجود المندوحة، لا تكون موردا من موارد التزاحم. هذا على اختلاف ما ذكره المرزا الناعني، أنه لو كانت هناك مندوحة ولم تكن هناك مندوحة، فالمورد يكون موارد تزاحم. والبقية إن شاء الله.